وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، ما زلنا بالحديث عن فرقة الخوارج وفرقة الإباضية من الخوارج. قال مصنف الفصل الثامن: دراسة أهم فرق الخوارج وهم الإباضية. قال: وتشمل دراسة هذه الطائفة ما يلي. ذكر تمهيدا، ثم ذكر كلاما عن زعيمهم وإلى من ينسب. قال في تمهيدي: ولا بد من وقفة يسيرة عند هذه الفرقة من الخوارج. يبقى هو عدها منين؟ من الخوارج. نعم، طبعا كتاب الإباضية ينافحون تماما بأنهم لا ينتمون إلى الخوارج ويعرفون الخوارج أبدا. يعني كل كتاب المعاصرين سواء قاسم ابن سعيد الجامخ أو سواء كان علي حمعمر أو كل هؤلاء ينافحون منافحة ويزورون في التواريخ في التاريخ ويدسون ما دسوا، وكتب الكاتبون من المسلمين سواء كان أهل السنة أو غيرهم جاريا وراء. وهذه الورقات التي إن شاء الله تكون بين أيديكم تكشف لكم مدى الزور الذي زوروه على جابر بن زيد من كبار أئمة التابعين، بل علم من أعلام أصحاب ابن عباس رضي الله عز وجل عنهم، وزعموا أنهم هو المؤسس الحقيقي لهذه الفرقة. قال: ولابد من وقفة يسيرة عند هذه الفرقة من الخوارج. نذكر عنهم على سبيل الإيجاز بعض ما قيل عنهم. بعض ما قيل عنهم، طبعا فيهم كلام كثير من المتناقض وغير المتناقض وأقوال إلى آخره. طبعا ما زلنا على كلام مع كلام المصنف، ويأتي الحكم في النهاية إن شاء الله هل يمن الخوارج أم لا عندما نرى اعتقاد هذه الفرقة في الصحابة والقرآن وغير ذلك. قال: سواء ما جاء عن المخالفين أو الموافقين لهم أو ما ذكروه في كتبهم. يبقى هذا الذي ذكره سواء عن المخالفين لهم أو الموافقين أو ما ذكروهم في كتبهم. تمام؟ يعني دائما الوضع المعاصر تجد موافق ومخالف من حيث الجملة، سواء كان ينتمون أهل السنة أو لا، كما هو واقع في بقية الفرق. والمصدر ومصدر القوم أيضا مصدر آخر. طبعا المصدر لا نعتبره من درجة الأولى، بل لابد من ميزان، الميزان على أصل ميزان أهل السنة، هذا هو الاعتبار. قال: ولكون هذه الطائفة لا يزال لها أتباع وأنصار في أماكن كثيرة من العالم، ولكونهم كانت لهم صولة وقوة. طبعا لهم مذهب معروف، والمذهب دوم في موسوعة الفقه السابع مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فقه الإباضة وفقه الشيعي، ويعتبرونه من المستلزمات التي يجب أن تدون في الفقه. تمام، وأنه في حاجة إليها، كما صرح بذلك المفتي وغيره، انه هذه المذاهب احنا في حاجه الى بعض الاراء التي عندهم لقضايا من العصر. طبعا هذا كلام همجي لا يصدر باي حمل الاحوال، لان الحمد لله في الكتاب والسنه ما يكفي، ولسنا بحاجه الى اي فرقه شطت وخالفت عن منهج الحق المستقيم. قال: ولكون هذه الطيبه لا يزال لها اتباع وانصار في اماكن كثيره من العالم، ولكونهم كانت لهم صولة وقوة، ولكثرة ما جاء من أخبارهم السياسية والعقدية والاجتماعية، فإنها تحتاج إلى دراسة خاصة قد تأخذ حجما كبيرا لمن أراد أن يتتبع أخبارهم ويقف على مبادئهم. ولذا فإننا نحيل القارئ الكريم إذا أراد تفاصيل أخبار هذه الطائفة لأن يرجع إلى الكتب التي تمت بذكر تواريخهم وبيان عقائدهم، سواء ما كان منها قديما أو جديدا، حيث ظهرت بعض كتب الإباضية على نضرتها وشدة تحفظهم عليها منذ القدم، إضافة إلى توجه بعض العلماء للكتابة عنهم في عصرنا الحاضر. وذكر بعض ما ذكر في الحاشية ممن كتب عنها القول. قال: وأما أماكنهم فقد ذكر بكير بن سعيد أعواشته، طبعا هذا أحد العلماء الإباضية، أنهم يوجدون حاليا في الجزائر وتونس وليبيا وعمان وزنجبار اللي هي تنزانيا. هذا تمهيد موجز من المصنف عن هذه الفرقة. ثانيا قال زعيم الإباضية. أما بالنسبة لزعيم الإباضية فإنهم ينتسبون في مذهبهم حسب ما تذكر مصادرهم إلى جابر بن زيد الأزدي اللي هو أبي الشعثاء من الثقات ومن كبار التابعين ومن رواة الجماعة. قال وأما بالنسبة لزعيم الإباضية فإنهم ينتسبون في مذهبهم حسب ما تذكر مصادرهم. ده إيه؟ هم ذكروا هكذا تمام؟ طب هل هذا يعتمد؟ هم ذكروا هكذا عندهم. عندنا في كتب أهل السنة كما دونتم في هذه الورقات لا يعرف عن جابر بن زيد هذا الكلام أبدا بالمرة أبدا، بل هو تكلم فيه كلام أحلى كلام في شأن جابر. أما أن يقول أنه إباضي وأنه كذا وأنه كذا، طبعا هذا لم يدون بالمرة عند أهل السنة، وأنتم تعلمون أنه لا يتركون صغيرا ولا كبيرا في شأن الراوي تمام، بل قد يرمى بشيء من القدر أو بشيء من التشيع أو بشيء من بأي سمت أو بأي وصف أو أي نعف لا يغضون الطرف عنه بالمرة أبدا. فكيف يغضون طرف عنه إباضي وأنه يقرع الحكام وأنه كذا وكذا وأنه فرخ أناس وأنه يتبع التقية في دعوته، وأنه طبعا كلام خطير في شأن الرجل، ومن ثم لا يعتبر على لا يعول على ترجمة القوم في شأن هذا الرجل. نعم. قال حسبما تذكر مصادرهم إلى جابر بن زيد الأزدي الذي يقدمونه على كل أحد ويرون عنه مذهبهم، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، وقد نسب إلى عبد الله ابن بطمن. هذه الفقرة بيان طبعا هذا كما تذكر المصنف في هذه الورقات إن شاء الله تعالى حاليا. وقد نسب إلى عبد الله بن إباض لشهرة مواقفه مع الحكام. طب وجاب الكلام ده منين؟ انه يتكلم بحق الحكام وشهر بهم ويفضح امرهم والى اخره، جابوا منين؟ اعتبروا هذا من التلاميذ المبجلين لمن؟ لجابر. تمام كده؟ وقد نسبوا الى عبد الله بن اباض لشهرة مواقفه من الحكام. واسم عبد الله بن يحيى بن اباض المري من بني مرة ابن عبيد، وينسب الى بني تميم، وهو تابعي عاصر معاوية وابن الزبير، عاصر معاوية وابن الزبير، وكانت له آراء واجه بها الحكام. وهذا هو اسمه المشهور عند الجمهور، إلا أن بعض العلماء التبست عليه شخصية ابن إباض بشخصية أخرى يسمى طالب الحق. فالملطي مثلا سماه في بعض المواضع من كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع إباض بن عمرو، ويشير إلى بعض الخلل من الكتاب، وهذا خطأ منه، مع أنه ذكره في مواضع أخرى في تسميته الصحيحة عبد الله بن إباض. وصاحب إبانة المناهج سماه يحيى بن عبد الله الإباضي، ذكره لاحق، وهذا خطأ منه أيضا، حيث التبس عليه تسميته ابن إباض، حيث التبس عليه تسميته ابن إباض برجل، التبس عليه تسمية ابن إباض برجل آخر من زعماء الإباضية اسمه يحيى ابن عبد الله طالب الحق الذي ذكره سلفا، وثار باليمن وجمع حوله من الأتباع والأنصار ما شجعه على الخروج في وجه حكام بني أمية سنة 128. قال هذا الرجل هو طالب الحق، هذا ثار باليمن وجمع حوله من الأتباع والأنصار ما شجعه على الخروج في وجه حكام بني أمية سنة 128، أصله من حضرموت، تأثر بدعوة أبي حمزة الشاعري فخرج على مروان بن محمد وأخذ حضرموت وصنعاء، فسير إليه مروان ابن محمد قائد عبد الملك ابن محمد ابن عطية السعدي، فدارت معركة أسفرت عن قتل طالب الحق هذا سنة 130 هجرية. طبعا صاحب بنت المناهج اسمه جعفر بن احمد ها اشار اسال في الحاشيه. طبعا كثير من الكتاب ينقلون عن الكامل المبرد هذا وعن تنبيل الملطي وعن كثير والطبري في التاريخ وهؤلاء. قال وقد ذهب بعض العلماء من الإباضية إلى تحديد الوقت الذي استعملت فيه تسمية الإباضية وأن ذلك كان في القرن الثالث الهجري، وقبلها كانوا يسمون أنفسهم جماعة المسلمين أو أهل الدعوة أو أهل الاستقامة، كما يذكر ابن خلفون من علمائهم وهذا القول لا يتفق مع نشأة الإباضية بزعامة جابر بن زيد أو عبد الله ابن إباض. قال وقد ذهب ابن حزم إلى القول بأن الإباضية لا يعرفون ابن إباض وأنه شخص مجهول، ده كلام ابن حزم في كتاب الفصح، وهذا خطأ منه. قال ابن إباض فإن ابن إباض شخص يعرفه الإباضيون، ولهذا رد عليه علي يحيى معمر الإباضي، ده ناشط إباضي وينافح بشدة عن الإباضيين، وذكر أن الإباضية يعرفون ابن إباض معرفة تامة ولا يتبرؤون منه، وأن ابن حزم تناقض حين ذكر أن الإباضية يتبرؤون منه، إذ كيف يتبرؤون من شخص مجهول لا يعرفونه؟ هو يرد على ابن حزم. ثم نتساءل كذلك من أين لهم تسمية إباضية إذا لم يكن ابن إباض من أوائلهم. وقد ذهب الشورستاني لأن ابن إباض خرج في أيام مروان بن محمد وقتل في ذلك الوقت كما في الملل والنحل، وهذا غير صحيح لأن ابن إباض توفي بخلافة عبد الملك ابن مروان. ده كلام المصنف هنا في هذا الكتاب. أما بعد هذا الاستقراء بالنسبة سريعا لا بد من الوقوف بإخواني عند بعض الزوايا لهذا الموجز بعد استطراد في هذه الفرقة وعن هذه التسمية لمن تنتسب. سجل الإباضيون عن أنفسهم وما نسجه الكتاب في التاريخ أنهم ينتسبون إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي، ولد سنة 21 هجرية بالميلادية 642، توفي سنة 96 هجرية على المشهور، ودي بتوافق 715 ميلادية. وقد اشتهرت نسبتهم إلى عبد الله ابن إباض التميمي، انتهى من هذا الكلام. طبعا هذا الكلام حزم المصادر تمام، سواء كان من عندهم أو من الكتاب للأسف الذين يحملون الشهادات باسم أستاذ دكتور إلى آخره، ووجدتهم حطابون يكتبون ولا يحررون، بل يعني كما نقلت هنا وحضرت عن كاتب نقل كلاما عجيبا. وكان جابر ابن زيد أستاذا لهم، أستاذا لمن؟ لابن إباض. وتلميذه عبد الله بن إباض كان يدعو إلى فكره، فكر من؟ جابر، ومنهجه وتعاليمه، ولم يكن ثم داع لأن ينتسب جابر إلى الإباضية. خلاك من الكلام، إذ كان كل دعاة الإباضية بعده يستمدون جذور دعوتهم من فكره وتعاليمه، كذا قالوا، مع أن الأليق به مدى من المؤسس أن ينتسبوا إليه بكل فخر، صحيح؟ نعم. وعليه فجابر بن زيد هو الأب الروحي للمذهب الإباضي، رغم أن المذهب لم يستمد اسمه من اسم جابر تمام. طبعا هذا النعت الأب الروحي ده صاحب المقالة دكتور عبد الرحمن سالم أظنه، صاحب المقالة في الفرق موسوعة الفرق الصدر عبارة الأوقاف تمام. وكان جابر بن زيد يدعو في حلقاته، شوف الكلام، دخلنا في الكلام. قال وكان جابر بن زيد يدعو في حلقاته العلمية بالبصرة إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله، ويوجه نقده إلى الولاة والحكام، ده ينفع كتاب وسنة رسول وهو من حفاظ السنة، ويكون وجه نقد الحكام والولاة في الحلقات ويدرس التشهيد بولاة الأمور، هذا غير معروف عند أهل السنة قاطبة. صحيح؟ نعم. ويوجه نقده إلى الولاة والحكام الذين انحرفوا عن هذا المنهج، ولكنه كان يؤثر البعد عن المواجهة. شوف بقى الكلام. وعدم إثارة الفتن إيمانا منه بأن المنهج السلمي، لأن المنهج السلمي في الدعوة أبعد أثرا من منهج الثورة. تمام؟ طبعا ده كله كلام شأن من؟ جابر بن زيد. نعم. وأما الشخصية التي تلي جابر بن زيد في الأهمية حسب ما ذكروا أيضا، هي شخصية أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. أبي عبيدة ها؟ اشتب في الأخير. الذي أصبح مرجع الإباضية بعد جابر، وكان تلميذا لجابر أيضا. تمام؟ وقد حل محل أستاذي في التدريس بالمصر، يعني جلس على كرسي من؟ جابر ابن زيد، ونهج نهجه طبعا الأستاذ، وتشبع منه وتربى بين يديه تبع ايه؟ نعم. ونهج نهجه في مهاجمة عتب الحكام واستبدادهم. الحاكم مسلم، كان الدولة الأموية الحاكم وحكام مسلمين، لكن فيهم ظلم. أظن في وصول أهل السنة هذا مدون في كتاب الإمارة في صحيح مسلم، وفي عند البخاري وغيره الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض يكون جابر أحفظ بها من غيره. تمام. نعم. مهاجمة عتب الحكام واستبدادهم، وكان يحاول أن يمارس دعوته مستترا عن الولاة الظلمة، ولكنه مع ذلك لم يسلم من بطش الحجاج الحجاج بن يوسف اللي هو الثقفي وللعراق وقتئذ، فسجنه وعذبه، ولم يخرج من سجنه إلا بعد وفاة الحجاج سنة 95 هجري. فلما خرج من سجنه نظم الحركة الإباضية تنظيما دقيقا يقوم على التقية. تمام. وعدم المجاهرة بالعداء حتى يأمن بطش النظام الأموي، ونشطت دعوته وتمكنت لما خلف يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي الحجاج في ولاية العراق خراسان. الايه؟ الأزدي من القبيلة، قريبين منين؟ من منشأ الإباضي. تمام. بقى في إلف بينه وبين هذه الحركة لولائه لقبيلة الأزد التي اعتنق أهلها الإباضية، وذلك كان في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك سنة 96 هجرية الموافق 915، توفي سنة 96 هجرية الموافق 917 ميلادي. ولكن الأوضاع تغيرت في خلافة يزيد بن عبد الملك أخو سليمان، ها، مدة 301 إلى 105 هجرية، 120 أو 114 من الميلاد، وكذا وأخيه هشام بن عبد الملك 305 إلى 125 هجرية موافق 724 943 ميلادية. فقد توترت العلاقة بين الحكام الأمويين وقبيلة الأز وغيرها، وقتل يزيد بن المهل سنة كام؟ 102 هجرية موافق 720 ميلادية. وعادت سياسة المطاردة الإباضيين لأجل تهديدهم السلطة. ها؟ شفت الكلام؟ ها؟ شفت الكلام؟ يعني أنا ماشي معاك إيه مرحلة مرحلة. وعادت سياسة المطاردة للإباضيين لأجل تهديدهم الإيه؟ السلطة. هذا شيء في كيانهم. فلجأ أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريم، هذا اللي هو الإيه؟ التلميذ الثاني العالي من تلامذة كما زعم من تلامذة جابر، إلى الكتمان والتقية والبعد عن المواجهة. وحث أتباعه في البصرة على ذلك خاصة عندما أراد بعض أتباعه الثورة ضد الأمين هم الحكام الأمويين بعد مقتل يزيد ابن مهلب. وبهذا تمكن أبو عبيدة للإباضيين وتوسعت دائرة نفوذها، فخرج بدعوته من البصرة إلى الكوفة والموصل وغيرها وغيرهما من بلدان العراق وإلى مكة والحجاز والمدينة. ولكن النجاح الأعظم للإباضية كان في جنوب شبه الجزيرة العربية وبصفة خاصة في عمان، فأصبحت أهم مراكز الحركة الإباضية. قالوا: وأما عبد الله بن إباض فكان من أتباع نافع بن الأزرق، ده ثبت 65 هجرية توافق 685 ميلادية، زعيم الأزارقة اللي هو نافع بن الأزرق، وهي من أكثر فرق الخوارج غلوا وأشدها شططا في الآراء والمواقف، وتأتي الإشارة إليها بعد الإباضية إن شاء الله تعالى. فصرخ عبد الله بن إباض لما رأى عبد الله بن إباض نافع بن الأزرق يكفر المسلمين المحاربين له كفر ملة، يعني خرجوا من ليه؟ من الملة، ويستحل دماءهم وأموالهم. وكان عبد الله هذا الإباضي يرى أنهم كفار بالنعم والأحكام، لا كفر ملة. يبقى الأول بيقول إن خلاص ما دام كفار ملة يبقى لا في مناكحة ولا في شيء، خلاص تقسيم قتل وإبادة وانتهاك حرمات إلى آخره. على القول الثاني بتاع عبد الله بن إباض هذا إنه لا، يعني هم كفر زي ما نقول كفر عملي يعني، وبالتالي يبقى في بيننا وبينهم ايه؟ ود واكل وشرب ومنكح ومثل هذه الاشياء، تمام؟ طبعا على حسب قولهم هذا، نعم. وهكذا هم يقولون هذا الكلام، هذا كله من كلامهم، ها؟ ومن جرى على نهجهم دون تحرير وتوثيق من هذا الكلام. وهكذا انشق ابن إباض عن الازارقه وقعد عن نصرتهم، فأصبح ممن يطلق عليهم لقب القعدة، ها؟ لقب القعدة. سبقت عندك في الصفحة رقم 241 صحيح؟ وتأكد إن شاء الله يأتي فيها كلام، ها؟ 241 نهاية الصفحة لما تكلم يعني إشارة كده عن فرق الخوارج، ثم حينما كان نافع بن الأزرق وبعض التفاصيل في المذهب كحكم التقية والقعدة، ها؟ شو الكلام؟ نعم. طيب. وهكذا انشق ابن إباض عن الأزرقة وقعد عن نصرتهم، فأصبح ممن يطلق عليهم لقب القعدة، وهو مصطلح قصد به الذين قعدوا عن القتال مع قدرتهم عليه. قالوا: وجماعة القعدة أسبق ظهورا من عبد الله بن إباض، وأبرز من يرتبط اسمه بهذه الجماعة مرداس بن أدبة التميمي الذي شهد صفين مع علي رضي الله عنه سنة 37 هجرية الموافق 657 ميلادية، ولكن كان من المعترضين على التحكيم. وده اللي يهمني من الأشياء في سيرة هذا هؤلاء العكر هذا، تمام؟ انه كان منين؟ من المعترضين على، يبقى ممن خرج على علي رضي الله عنه، تمام. وخلاصة الكلام هو إظهار العلاقة المزعومة عند الإباضيين والكتبة الحطابين بين عبد الله بن إباض وجابر بن زيد الذي كان معلما وإماما ومرشدا لابن إباض، فقال بأرائه وأفكاره حتى حتى إن الإباضيين وصفوا جابرا بأنه الإمام القائم أس المذهب وحاميه، وإليه يرجع الفضل في تدوينه وتشييد مبانيه. وعبد الله كان الصنو وتلور، يعني شوف بقى مدى القرب، وكان لا ينظر في النوازل إلا عن رأيه ونظره. وقد اشتهر عبد الله في دفاعه عن الإباضية، وكذا ارتبطت به أكثر من جابر. ويضاف إلى ذلك أن أتباع جابر كانوا حريصين على أن تظل حركته في طي الكتمان. الناس بقى الملازمين لمين؟ لجابر، تمام؟ يدل عليهم ايه دول بقى؟ ايضا إباضيين ولا تبع جابر الوضع؟ يعني ده هكذا من المصادر التي تكلم. ويضاف الى ذلك ان اتباع جابر كانوا حريصين على ان تظل حركته في طي الكتمان، وان يظل زعيمها مستورا حتى لا يتعرض لبطش الامويين الامويين ونقمتهم، فتخسر الحركة زعيما ومرشدا من الصعب تعويض. تمام؟ طبعا دي كلها سليم ايه؟ يعني شغل بقى، شغل ايه؟ ادي بقى تنظيم، يعني تنظيم بقى من تحت لتحت. واضح الكلام؟ هكذا في شأن جابر وكما يقولوا. ومن الملفت للنظر ان اتباع جابر لم يطلقوا على انفسهم اسم الإباضي، واما التسمية المفضلة لديهم، هنا بقى الكلام الذي ذكره مصنف هنا عندنا في رقم 246 صفحة. ها؟ ومن الملفت للنظر ان اتباع جابر لم يطلقوا على انفسهم اسم الإباضي، واما التسمية المفضلة لديهم فهي اهل الاستقامة والحق، أهل الدعوة، جماعة المسلمين، ها؟ والذي شاع واعتمده التاريخ هم الإباضي. قالوا ولكن طبعا هذه الأسماء كلها التاريخ وملاش حظ في الاستمرار شفت بقى الكلام؟ هم اللي بيتكلموا الكلام ده المكان. والكتاب من المسلمين اللي بينظروا في كتب التاريخ يكتبوا بيدون ويحط جنب بعض وينسخ الكلام وكلمة من هنا وكلمة من هنا، عمل ايه؟ عمل مقالة ودون اسمه تحت المقال. قلت ركزوا معايا من هذا الكلام، ده موجز عن الوطن. قلت هكذا كتب الإباضيون عن أنفسهم ونقل عنهم كتاب التاريخ. والذي أريد التنبيه عليه واحد، أن جابر بن زيد تابعي ثقة من رجال الجماعة، ليس بترجمة عند أهل السنة والجماعة ما دسه الإباضيون في تاريخهم خاصة والتاريخ عامة. والذي يسعنا الدفاع عنه أنه عالم من أعلام الرواية وحفظ السنة ونقل الأخبار، وشيخنا ابن عباس الصحابي الجليل، فلا يقبل عندنا ما دونوه في سيرته على أنه كان يهاجم الحكام المسلمين وينتقدهم في حلقاته ومجالسه. طبعا الكلام ده لما يقرأوا بقى الجماعة اللي هم أخذوا الموسوعة وليس من أديب المصادر كالتي نفعها كالكامل المبرد والمرضي ومثل هؤلاء، ويقرأ هذا الكلام وكم جاء طبعا المجلس الأعلى، طبعا إيه خلاص التاريخ كده بقى إيه دخلوا العصر عندي ميجي جابر بن زيد وتقولوا جابر بن زيد، تمام؟ ولما تقول الإباضي المذهب الإباضي قال يبقى جابر بن زيد أصحابي الزيد تابعي ومن شيخ ده ابن عباس رك دعا بدعوته، تمام؟ وفرخ آخر. يبقى مدام المسألة ماشى كده، اللي ما تخلف وحجره بالدعوة يبقى يلزم كما ذكرت هنا، يلزم القائل أن يكون ابن عباس أصل هذا المنهج من؟ بجابر وسامة، وهو يعني من المقربين إليه، وكان يقول تسألوني وجابر موجود ابن عباس، يعني من ضمن الأشياء اللي تسجلت في تراجمه صحت أو لم تصح، لكن يدل على شأنه من ابن عباس، يبقى لازم يلزم أن يكون ابن عباس أصل فيه منهج شتم الحكام وخدع الحكام. وطبعا هذا كلام لا يستقيم، والتقية بقى وخبي دعوتك مش عارف، طبعا كلام هذا لا يستقيم مرة بشأن الأصحاب ولا الأتباع. وأنه كان على مبدأ التقية والكتمان، وأنه ورث هذا في ابن إباض. طبعا واضح من الكلام أنه ورث الكلام ده في مين؟ في ابن إباض. مسألة الترقية والكتمان والخروج على الحكام وشهد من الحكام، هذا الشيء عندما يقرأه إنسان ينفرد بالقراءة في الكتب لابد أن يكون هذا هو منهجه أن كما دونون. وأنه ورث هذا في ابن عباد وابن أبي كريمة، وهذا زور في حق أهل الفضل والرفعة، فلو سلمنا لهذا العبث لجاز أن ينسب هذا إلى الصحابي الجليل العلم عبد الله بن عباس، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، فضلا عن أن يسطره كتاب كاتب ويقرره ويعتمده من المعاصرين السنيين أو غيرهم، السنيين أو غيرهم، لأن الفارق بين كتاباتهم وكتابة السلفين واضح. الفارق يعني الطبري دون، ابن كثير دون وسكت، ده تاريخ دونه، ابن الجوزي دون وسكت بإسناد أو غير إسناد، معلقات مراسيل الآخرة صحيح. أنا كأهل سنة لما وزير في قبول الخبر أو ردي، في قبول هذا الشيء للدوان وطريق أو ردي. هؤلاء لإما دوانوا لك ما تطروه، والشيء الذي يقروه يعلقون عليه أو لا يعلقون. يعني مثلا ابن كثير كتب قد يسكت وقد يعقب، تمام. الجزء الذي يعقب على ابن كثير نقطة مهمة، الجزء الذي يعقب على ابن كثير كما في التفسير مثلا، ما مثلا حديث ابن كثير في التفسير يقول لك وسكت عنه ابن كثير في التفسير، هو عنده صالح ايه اللي اخترعته؟ مر ابن كثير على تفيه الاسانيد وهو حافظ ايه في ذاكرتي عرق عليه، وليس في ذاكرتي ويحتاج الى كلام دوان هناك بالاسناد وتركك الامر. ينبع اقول دور ابن كثير في البدايه والنهايه، يبقى كل ده اعتبر ابن كثير ما دام انه سكت ولم يعقب عليه. والامام الطبري كذلك، هذا لا يستقيم. الامام الطبري قطني امام عليه ولا صح؟ دون في سن ايش؟ الموضوع والباطل المطروق، ومع ذلك ياتي بعد 10-15 حديث يعقب على حديث على الماشي. انت بتعلق على شيء يقول لك ايه كده يعني ايه عقبت عليه سريعا. يعني مثلا لما تنظر الى شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة مثلا في كتاب مشكات المصباح للتبريزي مثلا، مدون من مصنفات الشيخ المحقق مصباح للتبريزي، معنى هو ما قالش كده، قال انا نظرت بالكتاب وعلقت عليه بما يسعني المقام، ولذلك تلاحظ انه حديث في صفحة وترك الباقي. وهو ده يكون شيخ الشيخ ناصر لم يقول تحقيق؟ لا، حاجة في الذاكرة دون، حاجة مش في الذاكرة تحتاج الى بحث تركه، وهكذا. انا بديك مثال وبقرر بك الافهام حتى نقول هي مش دي كتب تواريخ صح، كما وده اللي حدث منه بسببه هؤلاء السافلة الذين كتبوا واستدلوا بالتاريخ على الطعن في الرواية في مسألة زواج عائشة. شفتوا الكلام؟ قال دون التاريخ، سافلة سفهين جهلة يحتج بالتاريخ على الرواية الصحيحة، ينفع؟ يقول لك ده علم والحوار والحوار مش عارف الحوار ومسائل الحوار، حوار ايه؟ ده شغل مجانين، شغل ناس ضايعة مسخرة بالمادة انك تتكلم وتجرح في دين امة. ماشي يا اخواني؟ يعني انتوا سمعتوا هذا الكلام؟ نعم. طيب هنا، واما اهل الفرق فلا يعتمد ما كتبوه ودونوه الا بميزان اهل السنة والجماعة وهم الاصل. صحيح؟ مع اهل الفرق الذين دون اهل السنة غالب الحال يحررون على قدر استطاعته، تمام؟ مع ان المعهود دون من حالهم تحرير ما دونوه. طب انا عندي قرينة هنا، مين يكون ضبطها؟ ها؟ في قرينة الان قلناها الان على هذا الكلام، تعقب المصنف هنا لمن؟ تعقب ابن حزم وتعقب الشيء الثاني، وحكم ان هذا الكلام غير صحيح، تمام كده؟ طيب ماشي. فأهل السنة والجماعة لا يعرفون طريقا للخروج على ولاة الأمور ولا التشهير بهم ولا كشف عوراتهم مهما كان من ظلمهم، بل يعرفون لهم النصح سرا وعلانية حسبما الاستطاعة، وإلا فالدعاء لهم. فكيف يقال هذا بحق جابر بن زيد جليل القدر والعلم وشيخه من؟ إنه ابن عباس. فليحذر القارئ الكريم من الكتاب المعاصرين النقلة من غير تسديد وتقريب وميزان، وكن على أصل قبل أن تتكلم أو تقرأ أو تسمع. وهذا الذي أرجو لنفسي البناء فيه، وأرجو إخواني أيضا البناء فيه، صح؟ البناء أن تكون على أصول حتى لا تغتر بالكتابة والكلام واللحن بالكلام، لا، تمام. الأصول اتربيت عليها وتمكنت أنت منها، بتكون كالجبل الشامخ، لن تهتز، تقرأ وتنظر في الكلام وتفهم من أين هذا. وهذا لا يستقيم مع استقراءاتك ومع علمك وأنت طالب العلم النشيط، تمام. أما إذا لم تكن كذلك فتنساق من هنا تارة ومن هنا تارة أخرى، وعند إذن تضيع كما ضاع كثير من الشباب وكثير من القوم. وأحذر مما نقله الدكتور عبد الرحمن سالم كاتب المقال عن الإباضية في موسوعة الفرق والمذاهب الصادرة عن وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عاد إلى أبي نعيم بن حلية. طبعا العزو أنا لازم أذهبه، لازم أشوفه، العزو دي دعانا هذا الكلام بإسناده عن هند بنت المهلب بن أبي صفر. احنا مر علينا من؟ يزيد بن من؟ الخليفة اللي ناشطت في حقه مين؟ جميل قوي، تمام؟ طبعا هو قال أبو نعيم، قال وبدأ يتكلم ويدندن حول كم ويدافع انه عن هذا الكلام، انه جابر بن يزيد ليس كما قالت هند، بل هو من الإباضية وهو زعيم الإباضية. شو الكلام؟ نعم. قال طبعا هذا عن هند بنت المهلب بن أبي صفر، وذكروا عندها، هذا بالنص من لكن طبعا الإسناد لا صح أولا، لكن هو اعتمد على فرض أنه اعتمده، تمام. ذكروا عندها جابر بن زيد أنه كان إباضيا، تمام، هي بنت الوالد، ذكروا أنه إيه؟ كان إباضيا. فقالت كان أشد الناس انقطاعا إلي وإلى أمي، فما كان يقربني إلى الله أمرني به، وما كان يباعدني عن الله نهاني عنه. والشاهد يا إخواني، وما دعاني إلى الإباضية قط ولا أمرني بها. عاوز واحد عاقل نحرر معه هذا الكلام. شفت الكلام؟ وما دعاني إلى الإباضية قط ولا أمرني. واحد على طول ملازم لبنت الخليفة، خلي بالك من الأول بقول إيه؟ إن ده الخليفة ونشأه فيه، وقعد مع بنت خدها عمال يعلمها ولا والكلام ده. طب إيه الداعي إن هو يخاف في الدعوة؟ طب وصل لي خليفة فتح لهم على مصر وانتشرت الدعوة في عصره، وكان الوقت بالنسبة لعصره كان رائجا، انتشرت دعوة الإباضية في عصره، صحيح؟ كما سبق الكلام، يبقى مش محتاج إن يعيش معاه الترقية والكتمان، صح؟ ومع ذلك قالت لا أنا ما نعرف عنه هذا الكلام، ما كان إباضيا ولا شيء، ولا قال لي ولا مرة إنه دعاني إلى الإباضية ولا فكر الإباضية ولا الكلام، تمام؟ ومع ذلك قال صاحب المقال إن هذه الرواية لا تنفي مكانة جابر في نشأة المذهب الإباضي، بل تنفي أنه كان لا يدعو هند، ده ظاهر الكلام، لكن الحالة متلازمة، صحيح؟ بما ذكرت لإخواني الآن ظهر السياق قد يحمى منه هذا، لكن هذا الذي قلت والذي قاله الكاتب متلازمين، صحيح؟ في بينهم تلازم، تمام؟ طيب قال فيه أنه، شو بقى الكلام في النص اللي ذكره عن ابن نعيم هذا، قال وفيه أنه كان، أي جابر كان يركز في دعوتي على فحوى المذهب لا على التسمية. ايه ده بقى؟ يعني ايه؟
كان نقل
حلو جميل، حلو حلو جميل، لكن عليك ده في ريحة الكلام اللي بعض اللي احنا سبق منه وقلناه ده لسه جاء الكلام بقى في اعتقادهم بقى في القرآن وفي الشيخ في القبر ومش عارف في الصحابة، وجاء الكلام لسه الاعتقادات. انا بس بقصها من اخواني اشياء بس كده من ثنايا التاريخ الذي دون حول القوم. قال وكان استاذا لعبد الله بن إباض. عايزين مستند، مين اللي قال انه كان استاذ؟ عندي ام عندهم؟ عندهم، هذا لا يعنيني بشيء اصلا. صحيح الشيعة لهم قرآن غير قرآن ويعتقدونه، لهم حديث غير حديث ويعتقدونه، ولازم يكون من ضمن الرواة اللي راويين ويكون امام عن امام، بالتالي لهم رجال غير الرجال ودين غير الرجال. اقول هذا على مذهب الشيعة؟ هذا ليس على طريقتي بالمرة، اعدم الكلام وأما كلامي انا، انا الاصل بقيسه علي، هل تبعه غير تبعي؟ اذا كان على منهجي وافقني بقول وافقني من وجوه خالفني من وجوه. صحيح؟ لكن هنا انت بتقول انه كان استاذه، فين كان استاذه؟ والاستاذ علم التلميذ انه يكون كذا وانه يكون كذا وانه يكون كذا وانه يكون كذا، فين الكلام في حقيقة جابت جابر؟ صح؟ لا، هذا لم يلفت نظر الكاتب ان يرجع الى ولا حتى كتاب المعاصيم ما نقل عنهم كعدد مذكور في الحاشية لعبد الله بن إباض الذي ينتسب اليه المذهب وكان يدعو الى فكر جابر ومن هذه. اقرأها انت اخي احمد، اقرأ انت، ارجع انت وشوف ترجمة جابر بس. يهديك مثال يا شيخ حسن وشيء بنظير. الان من المسلمات ان ابن سبا هو المؤسس الشيعي، ومع ذلك يرفضون شمزم الشيعي. طبعا نقول لك احنا شخصية عبد الله بن سبا شخصية وهمية، طبعا، لكن ده معروف من اصولهم ومن اكابرهم ومن مصادرهم انه هو المؤسس انه يهودي. صحيح؟ ومع ذلك ايه يرفضون. فكونه ينتسب الى تابعي وان هذه الافكار ما جاءت من تربينا عليها خلف عن سلف. مين السلف؟ جابر. ومين شيخه؟ ابن عباس بن حكمون للمذهب الاباضي، بيرجع الى سيدنا عبد الله بن عباس. فلذلك اعتمدوا كمذهب فقه اصيل كمذهب الحنفي والشافعي ومالك واحمد، ليس الاوزاعي والثوري. تمام؟ ما ذكرته بيان ان الإباضية فيها نزعة الخروج على ولاة الامور وجرحهم والتشهير بهم والتشنيع عليهم، وانهم يستخدمون التقية والكتمان في دعوتهم. طبعا هذه الورقات اخواني دونوها التاريخ اليوم تحت الفرق الإباضية، الفرق وبعدين شرط خضر الإباضية، واكتب تاريخ اليوم وتكون عندك بقى مدونة في الاصل عندك لأهمية. ثالثا قال المصنف هل الإباضية من الخوارج؟ نعم. هذا لا شك أن تذكره طبعا بهذه المواصفات اللي ذكروها لا سقيم. انتبه ده لسه خضوط جانب، اديك دلوقتي ايه ده بس مجرد ملاحظة بسيطة لجانب في اعتقادهم، تكشف الأمور أكثر. تمام كده؟ فإن شاء الله تأتي هل الإباضية من الخوارج؟ شوف بقى نقرأ هذا الكلام عن المصنف وشوف تضارب الأقوال في مثل هذا الشيء عنهم. قال اتفقت كلمة علماء الفرق الأشعري فمن بعده على عد الإباضية فرقة من فرق الخوارج. ماشي كده؟ طبعا هؤلاء إخواني العلماء المعنيون بهذا الكلام لهم دراسة متعمقة. تمام؟ كما سبق، لكن قد يفوتوا شيء، لكن لم يحكم حكم من خلال دراسته وتصنيفه بيبقى وهو يتبعك يبقى ده الأصل عنده. تمام؟ فهنا قال طبقت كلمة علماء الفرق الأشعري فمن بعده على عد الإباضية فرقة من فرق الخوارج. وإنما بعض علماء الإباضية المتقدمون أيضا إذ لا يوجد في كلامهم ما يدل على كراهيتهم لعد الإباضية فرقة من الخوارج. ماشي؟ ولكن بالرجوع إلى ما كتبه بعض العلماء، بعض علماء الإباضية مثل أبي إسحاق أطفش هذا وعلي يحيى معمر دول نشطين في الفقه الإباضي أو في الدعوة الإباضية، نجد أنهم يتبرؤون من تسمية الإباضية بالخوارج براءة الذئب من دم. لكن هذا لا يستقيم، تمام؟ كحال سبحان الله كحال الشيعة تماما المعصومين تماما، منافحون منابعة شديدة عن هذا الشيء سبحان الله. ولقد خاض علي يحيى معمر بكتبه الإباضية بين الفرق الإسلامية والإباضية في موكب التاريخ وغيرها، خاض غمار هذه القضية وتفانى في رد كل قول يجعل الإباضية من الخوارج، وهاجم جميع علماء الفرق المتقدمين منهم والمتأخرين على حد سواء، واعتبر عدهم للإباضية من الخوارج ظلما وخطأ تاريخيا كبيرا، لأن التاريخ الخوارج عنده يبدأ من سنة 64 هجرية بقيام نافع بن الأزرق، فمن بعده وسمى ما قام به المحكمة الأولى فتنا داخلية. شوف بقى الكلام، شوف الكلمة دي، لا ده لا ده واحد فاهم كتير، فتنة داخلية ويعني ده ولا كان مظاهرة منتفض، لكن لما يكون تنظيم هتقول عليه فتنة داخلية هش هش كده وسكت وخلاص وقال لك انا غلطت يعني، ها؟ ولا صاحب التنظيم وصاحب الحركة لا يهدأ له بال، ينشط مرة تلو الأخرى، ينشط ويهدأ، ينشط ويهدأ ويفكر من تحت الكواليس كما يقولون، تمام؟ كحال القوم كما سبقت الإشارة إليه، تمام؟ قال وسمى ما قام به المحكمة الأولى فتنا داخلية، ما نعتبرهمش خوارج، ماشي؟ ونفى وجود أي صلة بين المحكمة الأولى والخوارج بقيادة نافع بن الأزرق، مع أن سبق أن كان عبد الله بن إباض كان إيه؟ على ارتباط بنافع بن الأزرق، ولما حصل خلاف بينهم يعني هم لم يرتدوا ولا هذا انشق عنه، صح؟ نعم. ونجده ونجدة بن عامر كذلك وغيره من الخوارج كما تقدم. ولا شك أن هذا القول فيه مغالطة خاطئة، كلام لمن؟ للمصنف. ذلك أن الأحداث متسلسلة ومرتبطة من المحكمة إلى ظهور نافع بن الأزرق، بحيث يظهر أن الأولين هم سلف الخوارج. والحقيقة أن ظهور نافع بن الأزرق كان على طريقة من سبقه من الخروج في الخروج، إلا أنه ساعدته الظروف بحيث تغير وضع الخوارج. بحيث تغير وضع الخوارج من جماعات صغيرة تثور هنا وهناك إلى جماعات كبيرة هزت الدولة الأموية هزا عنيفا في فترات متقطعة. لأجل ذلك إخواني كان العداء بينهم وبين الحكام الأموي ولدا تبعوا أسلوب التقية اللي زعموا بأنهم تورثوه عن جابر ابن يزيد زيد التميم. نعم. ودعم علي بن يحيى معمر أن نبذ الخوارج كاصطلاح على جماعة لم يكن معروفا بين الصحابة. شوف بقى الكلام، لم يكن معروفا. أنا جمعت الأحاديث في الباب يعني في كله عشان تعرف مسألة الصح الخوارج، شوف على اللسان النبوي أو ما بعد، تمام؟ نعم. قال لم يكن معروفا بين الصحابة، وهذا غير صحيح. الكلام لمن؟ للمصنف. لأن لفظة الخوارج وردت في الأحاديث وفي كلام الصحابة كثيرا كعلي وعائشة وابن عباس وغيرهم من الصحابة. طبعا في أبواب دونت وفيها الآثار في كتب الاعتقاد. وتعجب جدا حينما ترى تعليل أطفيش هذا الذي سبق، وتابعه علي يحيى معمر لمعركة النهروان بين علي والمحكمة الأولى، فهو لا يرى أن السبب، طبعا ومش عاوز لا يخدمه، لابد من الايه من التلاعب، فهو لا يرى أن السبب فيها خروج أولئك عن الطاعة وسفكهم الدماء وإرهاب المسلمين، بل إن السبب في حرب علي لهم كما يرى هو أن القيادة أو الخلافة أسندت إلى الزين وهو ابن وهب لا إلى قرشي، فحاربهم على عصبية لقريش. فهل علي رضي الله عنه كان واثقا من بقاء الخلافة لنفسه وهو في حالة حرب مع معاوية حتى يحارب لبقاء الخلافة في قريش؟ ده المصنف. ثم لو كان الأمر عصبية لقريش فلماذا لم يترك حرب معاوية ويسلمه الخلافة وهو قرشي؟ طبعا حوار هادئ، تمام. هذا أمر واضح لولا أن التعصب الذي يحمله بعض علماء الإباضية على علي رضي الله عنه هو الذي أدى بهم إلى هذا الخلط، إلى هذا الخلط في الفهم وتغيير وقلب الحقائق. ونذكر فيما يلي بعض النصوص من كلام علماء الإباضية حول الخوارج. قال مؤلف كتاب الأديان وهو إباضي الباب 45 في ذكر فرق الخوارج، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب لما حكم، واضح؟ نعم. ثم أخذ يذكر الخوارج بهذا الاسم في أكثر من موضع من هذا الكتاب على سبيل المدح قائلا هم أول من أنكر المنكر. شوف الكلام كلمة فيها يعني ايه، هنقول الشبكة متلزم موجود، كلمة حق عند سلطان ايه، بنقول عند، ما ان المفروض عند هنا حسب قواعد اللغة بتجمع بين الظرف المكاني والايه والزمان، ها؟ ما قالش يشتي من بعيد وشال، لا اروح واقول له، صح؟ وده ما بيحصلش. تحتمل ايه؟ بتحتمل بنسبة كام مش حمام؟ بنسبة كام تحتمل؟ إيه؟ لا بنسبة كام؟ صح؟ وليس موصول أهل السنة والجماعة بالتشهير، ولكن موصول أهل السنة والجماعة النصح بالسر والعلن وإلا فالدعاء، صح؟ نعم. قال هم أول من أنكر المنكر على من عمل به، وأول من أبصر الفتنة وعابها على أهلها. هم يقولون بيقول يعني إحنا ده شيء كويس حقنا. هم أول من أنكر المنكر على من عمل به. من العمل المنكر؟ علي بن أبي طالب جاف المنكر وهو صحابي جليل، أدي واحد. اثنين، وأول من أبصر الفتنة وعابها على أهلها لا يخافون في الله لومة لائم، هكذا حتى لو حدثت الفتن. وفي أصولنا إذا ترتب على الأمر بالمنكر، على الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فتنة أعظم مما تستنكر، يحرم إيه؟ بل يحرم. لماذا؟ الجمع بين المصلحة ودد المفسد. نعم. قاتلوا أهل الفتنة حتى مضوا على الإيه؟ على الهدى أو على الهدف، إلى أن يقول وتتابعت الخوارج وافترقت إلى ستة عشر فرقة بفرقة أهل الاستقامة، يعني الإباضية فرقة إيه؟ طبعا لازم يقول كده، أنت ده شيء طبيعي، صح؟ شيء طبيعي يعني فرقة الاستقامة يعني الإباضية، يعني مين أهل السنة؟ إحنا السنة، لا هنتخلى، إحنا مين أهل السنة والجماعة؟ إحنا السنة، قالت لا أنت، وهكذا كل واحد ينسب لنفسه ويلحن في الكلام ويلف ويدور حتى يثبت أنه هو الصواب وأنه الحق. قال بفرقة أهل الاستقامة يعني الإباضية. ويقول نور الدين السالمي عن الخوارج أيضا لما كثر، ده طبعا تراحم هذا كله، لما كثر بذل نفوسهم في رضا ربهم، ها؟ لما كثر بذل نفوسهم في رضا ربهم وكانوا يخرجون للجهاد طوائف. سموا ايه الجهاد بقى؟ جهاد الايه؟ الحشوب. كلمة سماها ايه؟ جهاد. تمام؟ جهاد. وكانوا يخرجون الجهاد طوائف سموا خوارج. يعني اغرب شيء مثلا من ضمن يعني انا سمعته في عصرنا يعني منذ شهور كده يعني. فتجد يقول له الاستاذ انت اعتقلت كم مره يا استاذ؟ يقول له اعتقلت 5 مرات. ما شاء الله بارك الله فيك، اعتقلت 5 مرات وانت يعني والله انا كنت في المعتقل الشهر اللي فات والكلام ده، وانت اعتقلت كم مره يا استاذ؟ خلي بالك بقى. ولماذا اعتقلت؟ كلمه الحق والجهاد الظالمه والجهاد الفجره والكذا. اصبح الايه التهاني بالايه؟ خلي بالك دي مهمه هنحتاجها بعدين، هذه مهمه نحتاجها ايه بعدين. نعم. قال وكان يخرجون للجهاد طوائف، للجهاد اي جهاد، حط علامه استفهام وده نحتاجها عندما نحكم في النهايه. وكان يخرجون للجهاد طوائف سموا خوارج، وهم جمع خارجه، وهي الطائفه التي تخرج في سبيل الله. وكان اسم الخوارج في الزمان الاول مدحا لانه جمع خارجه، وهي الطائفه التي تخرج للغزو في سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ علامه استفهام. ما هو سبيل الله؟ وبيتكلم على ايه؟ على فكر الفرقة. ويقول صاحب الكتاب وفاء الضمان الإباضي، طب يعني لا ما نصلي احنا نختم على العشاء صح؟ ولا ها نصلي طيب خلاص نكمل دوت يعني بالضبط دقيقتين ان شاء الله ونصلي وبعدين نصلي لأجل الإخوة يعني هم منهم اللي بيسافروا وكلام ده نشوف. ويقول صاحب كتاب وفاء الضمانة أيضا الإباضي، وكان الصفرية إحدى فرق الخوارج مع أهل الحق منا. شوف مع أهل الحق منا فين؟ أي تمام. ودي الفيصل بين الخوارج وبين طيب. ولا أدري معنى لهذا الحرص من بعض الإباضية على عدم دخولهم في درجة الخوارج. فإذا كانت الإباضية كما هو معروف تتولى المحكمة الذين خرجوا على علي ويعتبرونهم سلفا صالحا لهم وينفون عنهم اسم الخارجية، فلماذا تذكر بعض كتبهم لفظة المحكمة وتفسرها بين قوسين بالخوارج كما فعل السالمي في كتابه عمان تاريخ يتكلم؟ والأغرب من هذا أنه يسمي الخوارج في العصر العباسي بالمحكمة كما نرى في نص كلامه حين يقول موازنا بين قوة الخوارج في الدولتين الأموية والعباسية، يقول ولم تكن قوة المحكمة أو الخوارج في العصر العباسي كما كانت في العهد الأموي. ثم يمضي المؤلف المذكور ذاكرا شوائد من مناوئة المحكمة أو الخوارج العباسيين، ويمثل الخوارج بأئمة الإباضية المعتبرين عندهم كما يدل على أن لا فرق بين الخوارج والإباضية في التسمية والمبادئ. تمام. ومن هنا يتبين لنا أن تسميتهم باسم الخوارج قديمة وجدت قبل ظهور الأزارقة، سواء كان ذلك من التنبؤ بظهورهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في ترديد هذا الاسم على لسان علي رضي الله عنه أو على ألسنة غيره من الناس وعلى ألسنة بعض علماء الإباضية أيضا. وعلى هذا فلا يخطئ من ألحق تسمية الإباضية بالإيه؟ بالخوارج، ويبقى ما امتاز به الإباضية من تسامح أو تسامح أغلبيتهم تجاه مخالفيهم قائما وثابتا لهم، رغم ما يظهر أحيانا في بعض كتب الإباضية من الشدة والقسوة تجاه المخالفين لهم والحكم عليهم بالهلاك والخسران كما يقرره الورجاني منهم في كتابه الدليل لأهم العقول. هتكتب على الحاشية هذه تقية كما سبق بيان وكتمان للحقيقة. يبقى فريق يذكر هذا وفريق يخفي هذا، يبقى في أساليب الايه بالضبط كالشيعة الآن سواء بسواء، وده شيء طبيعي وارد. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.